الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل مخموم القلب. روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل الحديث فيه عن مخموم القلب، وجاء هذا اللفظ وصفا للقلب في هذا الحديث الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سأله الصحابة: أي الناس أفضل؟ وينبغي أن ننتبه إلى كبر هذا السؤال. هذا سؤال كبير وعظيم جدا، ويدل على همة عالية في الصحابة ورغبة عظيمة في الخير. أي الناس أفضل؟ أرادوا أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يكون به تفاضل بين الناس، ما يكون به الخيرية والفضل. قالوا: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. ذكر أن أفضل الناس من كان مخموم القلب صدوق اللسان، يعني ذكر صفتين: صفة تتعلق بالقلب، وصفة تتعلق باللسان، ورتب على هاتين الصفتين الأفضلية، وأن من كان من أهل هذين الصفتين فهو أفضل الناس. لأن السؤال عن هذا، قالوا: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفاد الحديث أهمية إصلاح اللسان وأهمية إصلاح القلب، وأن صلاح هذين العضوين صلاح تام للعبد. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، يعني هذه الكلمة واضحة، نعرف المعنى صدوق اللسان. فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب. لو ترجع إلى اللغة أصل هذه الكلمة مخموم، يقال: خم الرجل البيت، أي نظفه، والشيء الذي ينظف ويزال من البيت ويرمى يسمى خمامة، ويسمى قمامة. وترجع هذه اللفظة مخموم القلب إلى معنى النظافة، نظافة القلب، لأن الغل والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب، هذه كلها أوساخ، هذه كلها أوساخ، كلها خمامة، أوساخ ينبغي أن ينقى القلب منها وأن تزال عن القلب حتى يصبح مخموم أي منظف، مخموم أي منظف، أزيلت الأوساخ التي فيه، مثل ما قال في تفسيره، قال النقي الذي نقي من هذه الأوساخ، لأن هذه أوساخ. سيأتي معنا في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما كان يقوله بعد الركوع، قال اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذه أوساخ، الحسد وسخ، الغل وسخ، الحقد وسخ، الضغائن أوساخ، هذه كل أوساخ في القلب. مخموم القلب هو الذي ينظف، أزيلت عنه هذه الأوساخ. قالوا فما مخموم القلب؟ قال هو التقي، التقي يعني القلب العامر بالتقوى. مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقي يعني القلب العامر بتقوى الله، القلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى. النقي أي من الأوساخ، النقي عمر بالتقوى ونقي من الأوساخ، تخلية وتحلية، عمر بالتقوى ونقي من الأوساخ القاذورات، نقي منها. النقي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعدها، قال لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذه كلها من أمراض القلوب، هذه كلها من أمراض القلوب وأسقام القلوب. فالقلب المخموم هو النقي من هذه الأوساخ، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حسد. تضمن هذا الحديث حثا على العناية بعضوين، عناية عظيمة بعضوين، اللسان والقلب. اللسان بأن يكون صدوقا، والقلب بأن يكون مخموما أي نظيفا، منقى منظف من الأوساخ. هذان الوصفان اجتمع في الدعاء الذي سبق أن مر، وسيأتي أيضا في حديث شداد قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قلبا سليما هذا المخموم، مخموم القلب السليم النقي، ولسانا صادقا هذا صدوق اللسان، صدوق اللسان أي بعيد عن الكذب. ولما يقول يصدق في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعظم الصدق، الصدق في التوحيد، الصدق في لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله ما تقبل أصلا من قائلها إلا إذا كان صادقا قالها عن صدق، قالها عن صدق، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه هكذا في الحديث دخل الجنة. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا في باب إصلاح القلوب، جدير بكل مسلم أن يتأمل هذا الحديث وأن يعتني بفهمه ومن ثم يعتني بتحقيقه. نعم.
هذا حديث عظيم الشأن، وندرك عظم شأنه من السؤال الجليل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. فهذا السؤال يدل على جلالة قدر هذا الحديث، وقول الصحابة رضي الله عنهم أي الناس أفضل سؤال عائد إلى إدراكهم رضي الله عنهم وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وإدراكهم أن أمور الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أي الناس أفضل يتعلق بأمرين عظيمين: القلب واللسان. خصهما بالذكر، وهذا فيه دلالة ظاهرة بينة على خطورة هذين العضوين من الإنسان، خطورة القلب وخطورة اللسان. فإن إيمان المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه، ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. واللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن، فإذا أسند القلب إلى اللسان الأمر نفذ، فاللسان تابع للقلب والجوارح تابعة لهما، فرجع صلاح العبد في أحواله كلها وأعماله جميعها إلى صلاح هذين العضوين القلب واللسان. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأفضلية أي الناس أفضل ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح اللسان. وفي هذا المعنى قيل: وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله. إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله.
ما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله، يعني عندما أخباره ومداخله يعني سيرته، إذا جمعت سيرة المرء في مدخله ومخرجه في أفعاله وتروكه، إذا حصلت سيرته يعني جمعت، المرء حقيقة بقلبه ولسانه، المرء بقلبه، ليس المرء برجله ويده وقامته ولون بشرته وقوة أعضائه، المرء بأصغري كما سيأتي، القلب واللسان. بمعنى أن هذين الصغيرين العضوين الصغيرين فيه إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت يعني جمعت أخباره ومداخله، يعني جمعت سيرته. نعم،
أي ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله أي جمعت سيرته إلا بقلبه ولسانه. فإذا لم يكن للقلب واللسان نقاء وزكاء وصلاح فالمظاهر الأخرى لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيين. فإنما قيمة المرء ومكانته تبرز من خلال هذين العضوين.
نعم، يعني إذا أصبح المظهر صحيحا أو جميلا فإنهم في الحقيقة مظهر بلا مخبر، مظهر بلا مخبر، قيمة الإنسان بالمخبر، البواطن خاصة القلب. ولهذا مر معنا في الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. نعم،
فالتفاضل بين أهل الإيمان ليس عائدا فقط إلى العمل الظاهر الذي يشاهد، بل عائد بالدرجة الأولى إلى باطن الإنسان، بل عائد بالدرجة الأولى إلى باطن الإنسان، إلى أمور خفية في الإنسان لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمتحدث قد يتحدث بكلام قليل أو كثير، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، حتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أعظم الكلمات، قد يقولها بعض الناس مرات وكرات لكن لا يكون صادقا فيها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فالصدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. فالقلب واللسان عليهما مدار الصلاح أو الفساد، ولهذا ينبغي على المرء أن تعظم عنايته بقلبه ولسانه. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، أي يعني نعرف معنى صادق اللسان، لكن ما معنى مخموم القلب؟ قالوا: فما مخموم القلب؟ إذا رجعت إلى اللغة في بيان هذه المفردة، مخموم يقال خممت الشيء أو خممت البيت أي كنسته، ويقال الخمامة أي القمامة والكناسة، وهي الشيء القذر الذي بقاؤه في البيت يعد مؤذيا غير مريح لأهل البيت، والتعامل معه بأن يخم ويقم ويرمى مع الكناسة والقمامة والخمامة. فعاد المعنى في قوله مخموم القلب إلى نظافة القلب ونقائه.
نعم، يعني عادت هذه الكلمة مخموم القلب إلى معنى النظافة والنقاء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا ما مخموم القلب، قال التقي النقي. النقي يعني النظيف. النظيف من ماذا؟ من الأوساخ. الأوساخ مثل ماذا؟ مثل ما قال النبي لا إثم فيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد. هذه أوساخ، هذه أوساخ. وليس الذكر هنا لهذه الأوساخ الأربعة على وجه الحصر، وإنما على سبيل التنبيه والتمثيل. فهذه تدل على غيرها، أن ينقي المرء قلبه من أوساخ القلب، قاذورات القلب التي أمراض القلوب، هذه قاذورات، هذه أوساخ. فإذا نقي منها صار مخموما أي نظيفا منقى منظف. فالأفضل الناس صاحب القلب النظيف، يعني ما في هذه الأوساخ حسد وغل وحقد وغير ذلك، ولسانه صدق، هذا أفضل الناس، هذا أفضل الناس، أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله التفسير هو في الحديث.
التفسير هو في الحديث، لأن الصحابة قالوا ما معنى مخموم القلب، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم مخموم القلب في الحديث بأنه النظيف النقي الذي لا أوساخ فيه، هذا هو المخموم. نعم.
وكذلك هذا عند العرب، ولهذا قيل خممت البيت إذا كنسته، ومنه سميت الخمامة وهي مثل القمامة والكناسة.
نعم.
قالوا فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي. التقوى معروفة، والنقي من النقاء وهو النظافة والنزاهة. نقي من ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام
أو نقي من ماذا؟
أحسن الله عليك. نقي من ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نقي من هذه الأمور، نقي من الإثم، والإثم هذا فيما يتعلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والبغي هذا فيما يتعلق بينك وبين العباد. فقلب فيه النزاهة والنظافة والنقاء فيما يتعلق بينك وبين الله وفيما يتعلق بينك وبين العباد. وهذا القلب أكثر القلوب خيرا وحرصا على البر تقربا إلى الله، فهو يجيش بأنواع البر، وينبع منه عيون الخير، وتتفجر منه ينابيع البر، وتغشاه مبار الله ونعمه على الدوام. وقوله ولا غل ولا حسد، من يتأمل هذا الحديث يدرك أن هذه الأشياء الغل والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب المسلم، كما هو الشأن في أنه لا يليق أن تبقي خمامة في بيتك أيضا، فلا يليق أن تبقي هذه الأشياء في قلبك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر في البيت، فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في قلبه؟
نعم، يعني الحديث يلفت إلى معنى عظيم، يعني الناس كلهم يعتنون في الغالب عناية دقيقة بنظافة البيت، لا يبقون أوساخا أو أقدارا في البيت، وإذا وجدوا وسخا خموا هذا الوسخ وألقوه مع الخمامة، لا يبقونه في البيت. شأن القلب أعظم من البيت، شأن القلب أعظم من البيت. القلب أيضا يصاب بأوساخ، مثل ما أن البيت يعني يصاب بأوساخ، يكون فيه أوساخ، القلب أيضا يكون فيه أوساخ. الغل هذا وسخ، الحسد وسخ، الضغائن والسخائم هذه وسخ، إلى غير ذلك من آفات القلوب وأمراضها، هذه كلها أوساخ. مخموم القلب النظيف ليس فيه هذه الأوساخ. وهذا حث للمسلم أن يعتني عناية دقيقة بالدرجة الأولى بتنظيف قلبه، دائما يعتني بذلك ويتفقد نفسه، هل فيه حسد، هل فيه بغي، هل فيه حقد، هل فيها إثم، يتفقد قلبه، يفتش. ليس هناك مثل المحاسبة في تزكية النفس. المحاسبة التفتيش، ينقب الإنسان، ينظر إذا وجد في، إذا تأمل وجد أنه في حسد موجود في قلبه، مباشرة يعتبر هذا ماذا؟ وسخ، هذا وسخ ما يليق أن يبقى في القلب، يعمل على إخراجه. هو يجاهد نفسه وفي الوقت نفسه أيضا يدعو ربه، مثل ما مر معنا في الفصل الذي قبله، الأدعية المتعلقة بنظافة القلب، تطهيرا وغسلا ومباعدة، مثل ما مر معنا. فيعتني عناية بتنقية القلب من هذه الخمامات. نعم.
ولهذا خير الناس عند الله سبحانه وتعالى من يعمل على تنقية قلبه من هذه الأوساخ، وتنزيه قلبه من هذه الأقذار، وتطهيره من هذه الأرجاس، يطهر قلبه من هذه الأشياء فيلقى الله سبحانه وتعالى بالقلب النقي، القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أما إذا لقي الله تعالى بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا في دعاء الرفع من الركوع في حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع من الركوع: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.
نعم، يعني كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، أيضا نقي قلبي من الوسخ، نقي قلبي من الوسخ، طهره من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. نعم.
كما أن الثوب الأبيض يصاب بأوساخ ينظف منها، فالقلب أيضا يحتاج أن ينظف من الأوساخ، وهي الخمامة التي تكون في القلب، الغل والحسد ومثل هذه الأشياء التي تصيب القلب فتمرضه وتعطبه وتضره مضرة عظيمة. إذن عاد الأمر في الأفضلية، أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى من أكرمهم الله.
الأفضلية أفضلي،
أحسن الله إليك. إذن عاد الأمر في الأفضلية، أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى من أكرمهم الله عز وجل بصلاح القلب وصلاح اللسان. أما لسانهم فصادق، وأما قلبهم فمخموم، أي نظيف نقي ليس فيه الأوساخ والأقذار. قلب يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله جل في علاه، وهذه التقوى لله عز وجل تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه الأوساخ. قال النقي، ثم بين ذلك ما معنى نقي، قال: لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا النقي أي نقي من هذه الأوساخ والأقذار. فهذا الحديث جمع هذين الأمرين في ذكر الأفضل، أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء العظيم، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكنز هؤلاء الكلمات. جمع فيه بين الأمرين القلب واللسان، صدق اللسان ونقاء القلب. قال: فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فذكر الأمرين في هذا الدعاء قلبا سليما، والقلب السليم هو القلب المخموم، القلب النظيف، أي قلبا نقيا زكيا مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامها. وإذا زكى القلب وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والنفاق وسليم من الرياء ونحوه، وسليم من أمراض القلوب وأسقامها وهي كثيرة ومتنوعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السلامة. ولسانا صادقا، وصدق اللسان أن يكون كل ما يخرج من اللسان مطابقا لهذا القلب السليم لأنه مرتبط به. ولهذا قيل الصدق مواطأة القلب اللسان. وإذا كان اللسان صادقا فإن الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة. ومن الحكم العظيمة المأثورة المرء بأصغريه، وهي مقولة مشهورة فيها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان، وأنهما أهم الجوارح نفعا إذا صلحا وأعظم الجوارح ضررا إذا فسدا. فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه، وإنما قيمة المرء ومكانته تنبع وتبرز من خلال هذين العضوين الخطيرين اللسان والقلب. واللسان يؤثر على الأعضاء غاية التأثير وهو تبع للقلب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا علم هذا فإن على المرء العاقل الناصح الحصيف أن يعنى بهذين العضوين غاية العناية، وأن يهتم بهما غاية الاهتمام، فإنهما إن صلحا صلح البدن كله، وإن فسدا فسد البدن كله. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام عن اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذان الحديثان، حديث النعمان وحديث أبي سعيد، فيهما دلالة بينة على خطورة هذين العضوين القلب واللسان، وأن المرأة فعلا بأصغريه قلبه ولسانه، فكل منهما عن القلب واللسان له تأثير على البدن كله. أما تأثير القلب على البدن كله فهذا في حديث النعمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما تأثير اللسان على الجوارح ففي حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ قال: تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت أي أيها اللسان استقمنا، وإن عوججت عوججنا. إذن القلب واللسان عضوان خطيران جدا، ولهما التأثير البالغ على الجوارح. القلب يؤثر في اللسان، واللسان يؤثر في الجوارح، وإذا استقام القلب استقام اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. هذا كله يفيد أن المرء ينبغي أن يعتني بالدرجة الأولى في باب الإصلاح، الإصلاح لنفسه، إصلاح القلب وإصلاح اللسان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في بيان صفة القلب المخموم بأنه النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، خص هذه الأمور الأربعة لأنها من أعظم آفات القلوب. أما الإثم فهو الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله تعالى من الشرك وسوء الظن بالله وتعلق القلب بالأهواء المخالفة للشرع. وأما البغي فتهيجه بالعدوان على الناس،
فتهيجه
أحسن الله عليه، وأما البغي فتهيجه بالعدوان على الناس، فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى والمتعلقة بحق العباد.
فدخل في هذا يعني إشارة إلى الإثم والبغي، الإثم هذا متعلق بحق الله والبغي متعلق بحقوق العباد.
وأما الغل فهو ما يجده المرء في قلبه من نار العداوة والحقد، وأما الحسد فهو كراهية نعم الله تعالى على العباد وتمني زوالها عمن فاقه في خير ونعمة. وكثير من الناس يهتم بصورته الخارجية ومظهره المشاهد ولا يهتم بالمخبر، ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك، مما يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه في مواقع الذل والهوان، بخلاف ما إذا عني المرء بقلبه وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشريعة وآدابها القويمة واعتنى بسلامته من هذه الآفات صلحت حاله كلها. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يصلح قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
نعم.
فصل: هداية القلوب منة إلهية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه أحمد وأهل السنن.
أعد: كان النبي
صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه أحمد وأهل السنن.
هذا الفصل فيه تنبيه على مسألة مهمة في إصلاح القلوب، أن صلاح القلب بيد الله، أن صلاح القلب بيد الله عز وجل، وزكاء القلوب بيده سبحانه وتعالى. فمن صلح قلبه فصلاحه إنما هو منة إلهية، هدى الله سبحانه وتعالى قلبه. وفي الدعاء الماثور في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال في الحديث الصحيح: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هداية القلب منة إلهية، هداية القلب منة إلهية، الله جل وعلا هو الذي يهدي ويشرح. فمن شرح الله صدره للإسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ألم نشرح لك صدرك. هذا كله بيد الله، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا علم المسلم ذلك اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء، وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ولا سيما صلاح القلب الذي هو أهم عضو في الإنسان وأخطر عضو، يكثر من الدعاء، مثل الدعاء الذي مر: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومثل أيضا هذا الدعاء، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: واهدي قلبي، واهدي قلبي. اهدي قلبي طلب، هذا طلب وسؤال، يسأل العبد ربه أن يهدي قلبه، وهذا يفيد أن هداية القلب يد الله، لا يهتدي القلب إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء العظيم في حديث ابن عباس، الدعاء الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، اشتمل على أكثر من 20 مطلبا، اشتمل على أكثر من 20 مطلبا، إما 22 أو 23، اشتمل على أكثر من 20 مطلبا، مطالب كلها عظيمة، عظيمة جدا. ولهذا هذا الدعاء جدير بالمسلم وطالب العلم أن يجعله من جملة أدعيته، يحفظه ويجعله من جملة أدعيته، لأنه مشتمل على مطالب عظيمة للغاية. ومن هذا المطلب الجليل الذي هو هداية القلب، اهدي قلبي. وقد ذكر البزار أبو حفص في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء كان أكثر أدعية ابن تيمية رحمه الله، هذا الدعاء كان أكثر أدعية ابن تيمية، يعني كثيرا ما كان رحمه الله يدعو بهذا الدعاء. وهذا من فقهه العظيم، لأن لما تنظر في هذا الدعاء تجد هذه المطالب التي تزيد على 20 مطلبا كلها عظيمة ومهمة في حياة المسلم وصلاحه. والشاهد من هذا الدعاء واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري، اهدي قلبي يعني اعمر قلبي بالهداية والصلاح والزكاة، واسلل سخيمة صدري أي أخرج ما في صدري وما في قلبي من السخائم والأوساخ، نقي قلبي من ذلك ونقي صدري من ذلك. نعم.
في هذا الحديث أن هداية القلوب منة إلهية وعطية ربانية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومنا
ومنا
فضلا منه ومنا.
نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يهدي قلوبنا أجمعين.
آمين.
نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا أجمعين. اللهم اهدي قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
تزيين الإيمان في القلب، هذا هو هداية القلب. هداية القلب أن يزين الله في القلب الإيمان ويعمر القلب الإيمان، هذه الهداية، الهداية أن يعمر القلب بالإيمان. في تمام الآية قال: فضلا من الله ونعمة، فهذا الزكاة للقلب والصلاح هو فضل من الله ونعمة ينعم ويمن بها على من يشاء. نعم.
ولنتأمل هذا السياق العظيم من سورة الحجرات في بيان شأن الهداية وأنها بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويحبب الإيمان إلى قلوب من يشاء ويزينه في قلوب من يشاء ويكره لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر والفسوق والحصيان، ومن كان شأنه كذلك فهو الراشد أولئك هم الراشدون. قال ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه. إن المعرفة بأن هذه الهداية للقلوب هبة من الله عز وجل وعطية منه جل وعلا ومنه تولد في العبد أنواعا من الأعمال التي تستوجبها هذه المعرفة، وأول ذلك حمد الله جل في علاه وشكره على نعمائه والاعتراف بأن الفضل فضله جل وعلا. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يحمل التراب مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالفضل فضله والمن منه جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له، كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وثاني هذه الأمور أن يقبل العبد على الله جل وعلا داعيا سائلا راجيا طامعا، فإن الأمر بيد الله عز وجل والهداية منته، فإن الأمر بيد الله عز وجل والهداية منته وفضله جل في علاه. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسند وغيره عن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إلى أن قال: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وهي دعوة عظيمة جدير بالمسلم أن يجعلها من جملة دعائه الذي يدعو الله جل وعلا به. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قال له علي رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. ثالث هذه الأمور أن يستشعر العبد ضعفه وقلة حيلته وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. جاء عن التابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله.
هذه الآن يعني أمور إذا استشعر العبد أن الهداية منه إلهية وأنه لا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، أفاده ذلك أمورا عديدة. الأمر الأول الحمد، أن يكون حامدا لله عندما يرى نفسه مهتديا مصليا صائما طالبا للعلم مستقيما بعيدا عن المنكرات، لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى منة الله عليه بذلك، لأن هذه هداية، هذه هداية منة، الله عز وجل هو الذي حبب إليه هذه الصلاة، حبب إليه هذا العلم، حبب إليه هذه الاستقامة، حبب إليه أبواب البر، هذه هداية. فإذا نظر نفسه مقبلة على الخير يحمد ربه: لولا الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، هذه منة الله. فيكون حامدا لربه شاكرا لنعمائه سبحانه، شاكرا له منته وفضله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما يفيده هذا الأمر، إذا استشعر المرء أن الهداية منا إلهية يكثر من دعاء الله الهداية، يكثر من سؤال الله عز وجل أن يهديه، أن يهدي قلبه. ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الخير، لأن الدعاء مفتاح الخير. وإذا وجد المرء نفسه كثير الدعاء، دعاء الله بالهداية خاصة، هذا المطلب، إذا وجد نفسه كثير الدعاء بالهداية فهذه أمارة خير عظيم. والهداية هذه أهم مطلب، سؤال الله الهداية أهم مطلب، ولهذا فرض علينا سؤال الله الهداية في اليوم والليلة 17 مرة في الصلاة المكتوبة، لما تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة تسأل الله أن يهديك في اليوم والليلة، هذه فريضة، هذا الدعاء فريضة 17 مرة في اليوم والليلة. ما هناك أدعية فرضت على العباد مثل ما فرضت هذه الدعوة. هذا يبين لك أهمية كثرة الدعاء بالهداية، كثرة الدعاء بالهداية، اهدي قلبي، اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى. أيضا السلامة من الضد، ربنا لا تزغ قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يستشعر العبد ضعفه، يستشعر العبد ضعفه وقلة حيلته، هذا أيضا أمر مهم. لما تستشعر الهداية وأهمية الهداية وأنها منة من الله عز وجل تستشعر أنك ضعيف. مر معنا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، أنت ضعيف، أنت أيها العبد ضعيف، وقلبك بيد ربك يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. فتستشعر في هذا الجانب، تستشعر ضعفك وقلة حيلتك.
ثالث هذه الأمور أن يستشعر العبد ضعفه وقلة حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. جاء عن التابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار وجاء بالخير كله وجعل في يدي اليمين لم أستطع أن أجعل شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه سبحانه.
إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، يعني لو جاء بالخيرات كلها وضعت في يد الإنسان اليمين وأخرج قلبه وجعل في اليسار ما استطاع أن يدخل شيء من هذه الخيرات في قلبه إلا أن يكون الله. انظر دعاء إبراهيم الخليل، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة. ما يمكن أن تكون مسلما أو مصليا أو مطيعا أو عابدا إلا إذا جعلك الله كذلك، إلا إذا جعلك الله كذلك. فتستشعر ضعفك وقلة حيلتك، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. نعم.
فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، ولا صلاح لقلبه ولا زكاء إلا إذا أصلحه الله. ورابع هذه الأمور أن هذا الاستشعار لهذه المنة والعطية يبعد عن العبد عجبه وغروره بنفسه، لأن الإنسان ربما أصابه عجب بعمله من صيام أو صلاة أو صدقة أو طلب للعلم أو غير ذلك، فإذا استحضر هذه المنة كان ذلك أعظم طارد للعجب ومبعد له عن النفس، لأن العبد يستشعر أن هذه الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبها إنما هي محض منة الله عليه وفضله جل في علاه.
العجب هذا خطير جدا، ودواء العجب استشعار الهداية، أن هذه هداية من الله ومنه، هذا يطرد العجب، خاصة العجب بالعمل الصالح أو العجب بالعلم. كثيرا ما يعجب الإنسان بعلمه أو يعجب بعبادته أو يعجب مثلا بأخلاقه وأدبه وحسن تعامله. العجب إذا وجد في القلب خطير جدا. يقول الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي. خطير جدا العجب. فاستشعار المنة هذا يطرد العجب، استشعار المنة هذا يطرد العجب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استشعار المنة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكفر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ولهذا فإن دواء العجب كما جاء في القرآن أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو عمله أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فتذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه المعطي المانع الرافع الخافض القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا. خامس هذه الأمور أن يجد العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأى بنفسه عنها وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه. فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
هذا الأمر الخامس من الأمور التي تستفاد من هذه المعرفة، معرفة أن الهداية منة إلهية وفضل رباني يتفضل به على من يشاء، وأن الأمور بقدر الله، الأمور بقدر الله. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أنعمل فيما قدر وقضي أو فيما يستأنف؟ قال بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. إذا مطلوب من العبد إذا استشعر أن الهداية منا إلهية أن يجاهد نفسه، لأن هذا من تمام الإيمان بالقدر العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يجاهد نفسه على إصلاح قلبه، على إقامة نفسه على طاعة الله، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.